أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس الرابع من كتاب دروس في العقائد والمعارف. ومن الدرس الماضي بدأنا الحديث عن دليل النظم، وقدمنا الكلام في الدرس الماضي في عدة أمور أذكر بها تذكيرا، وحتى نبدأ بتطبيق الكلام الذي قلناه على عبارات الكتاب. في الدرس الماضي ناقشنا أنه هل الله سبحانه وتعالى فعلا بحاجة إلى أدلة لإثبات وجوده، وبينا أنه في الحقيقة الله لا يشك في وجوده، وإنما هو من الوضوح والشهود والبيان، بحيث أن لا يعتري الإنسان شك حقيقي معرفيا في وجوده، وإنما الشكوك هذه أشبه بالغفلة عن المعنى الحقيقي. والغفلة عن الشيء أمر يختلف عن أن يكون الشيء مشكوك فيه. كون الشيء مشكوك فيه يعني نابع من احتمالات حقيقية أن هذا الشيء مشكوك في وجوده. أما كون الشيء مغفول عنه فأسبابه قد تكون ثقافية، نفسية، اجتماعية، أي ما كانت. ولذلك قلنا بأن أكثر أهل الأرض مؤمنون بالله عز وجل، والقليلون جدا جدا هم اللا أدريون، والأقل منهم هم الملاحدة الذين يقفون موقف الإلحاد السلبي، يعني ما عنده دليل على وجود الله. وأقل أقل 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 القلة هم الملاحدة الذين يقولون عندنا أدلة على عدم وجود الله عز وجل. هؤلاء في منتهى القلة، إن لم يكن أساسا غير موجودين. بناء عليه قلنا بالتالي أن أدلة إثبات وجود الله التي نذكرها في هذه الدروس هي مجرد تنبيهات، مجرد صياغة فنية لأغراض تعليمية حتى تكون الذكرى عندنا واضحة، وإلا هي أمور يذكر فيها الإنسان وبأدنى التفات وتأمل يستوعب الحقيقة. مثل لما تقول حق واحد واحد زائد واحد يساوي اثنين، أنت مجرد نبهته لقضية فطرية. أو إذا قلت حق واحد أن مثلا هذا إنسان ولا إنسان في نفس الوقت، أنت قاعد تنبه أن هذا الشيء ما يصير، غلط، ما يسمى باجتماع النقيضين. فهي مجرد شنو؟ تنبيهات. بعد ذلك بينا ما هي أهم الأدلة التي طرحت في تاريخ الإلهيين فيما يرتبط بإثبات وجود الله، وقلنا هناك مجموعات من الأدلة: أدلة عقلية، أدلة عقلية تجريبية، أدلة فطرية، أدلة فلسفية، ودليل أخلاقي طرح تقريبا حديثا في عالم أو في سياق الإلهيين. بعد ذلك انتقلنا إلى دليل النظم أو دليل النظام، وبينا ما المقصود بدليل النظام، وقلنا باختصار أن هذا الدليل يتميز بالوضوح وسعة الانتشار، فهو واضح لأن مقدماته واضحة لا تحتاج إلى كثير بيان. وهو واسع الانتشار، أي أن الإنسان يعايش فكرة الترتيب والنظام والتناسق والتعقيد والغاية والجمال، يعايشها منذ صغره وفي مختلف جوانب حياته، لذلك هي واضحة وواسعة الانتشار. والميزة الثانية في هذا الدليل أو هذا البرهان هو أنه من أكثر ما ورد في النصوص والمعارف الإلهية. القرآن الكريم مشحون فيه، الروايات مشحونة بهذا الدليل وإلى آخره. طيب، صورة الدليل أو يعني مقدماته ببساطة، صورة الدليل تقول كلما كان الشيء مرتبا، معقدا، منظما، مقننا، ذو غاية، ذو جمال، هنالك فاعل لهذا الشيء. فأنت لا ترى شيئا فيه أدنى ترتيب، أدنى تعاقب، أدنى تعقيد، إلا وتقول هنالك فاعل. هذه قاعدة عقلانية عامة موجودة لا يشك فيها إنسان عاقل. هذا واحد. مقدمة ثانية، أن هذا الكون الذي نعيش فيه كونا في غاية التعقيد وفي غاية التركيب وفي غاية الترتيب وفي غاية الهدفية في كل مكوناته. يعني كل ما تشوف أنت كيان تشوف أنه قاعد يتحرك بطريقة لهدف معين. مثلا تأتي لعين الإنسان لجهازه مثلا الهضمي، جهاز التنفسي، الإنسان ككيان، تأتي لعالم الأشجار، لعالم الحيوانات، إلى عالم الرياح، عالم البحار، عالم الأنهار وإلى آخره. بل التعقيد الذي نحن نراه في عالم اليوم مع تقدم العلوم تعقيد هائل جدا. لذلك أعتبر، وأنا هنا أضع وقت تنبيه، أعتبر أن العلم في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين كان في مصف الإيمان وداعما للإيمان، لأنه أوقف كل أفكار الملاحدة التي نشطت في فترة بدايات القرن العشرين، أوقفهم من عدة طرق لما أثبت هذا التعقيد الهائل في الكون، وبالتالي حاصر الملاحدة حصارا شديدا حتى صاروا مجرد لا أدريين في أحسن في أحسن الأحوال. فإذا المقدمة الثانية تقول بأن هذا الكون منظم. إذا النتيجة لهذا الكون شنو؟ خالق قد خلقه. طيب، بعدين أتينا إلى شبهة أو احتمال أو ممكن إشكال يرد على هذا البيان، وهذا الإشكال يقول طيب لماذا لا نحتمل أن هذا الكون على الرغم من تعقيده أن يكون بمحض الصدفة؟ يعني نسبة ما نعرفه نحن عن الكون نسبة محدودة. صحيح أن غالبية ما نراه في هذا الكون منظما معقدا متناسقا وإلى آخره، لكن في احتمال أن هذا يعني يكون مو مخلوق، يكون فيه فوضى، فيه شيء من هذا النوع. نقول قبلنا منك هذا الإشكال، لكن نهاية هذا الإشكال شنو؟ أنه احتمال لو يوضع في حساب الاحتمالات هذا الاحتمال أقل من 40-0 بالنسبة، وأقل من ذلك، بحيث إما نقول هو احتمال غير وارد بحساب الاحتمالات، أو وارد لكن لا يعتنى به في أي شيء أبدا، وبالتالي يبطل مثل هذا الإشكال، بل لا يعد إشكالا. طيب الآن اليوم خلونا نقرأ من عبارات المصنف ما أفاد في هذا الموضوع، وأهم ما عندي صراحة في عبارات المصنف جزء من كلامه والشواهد الروائية على الموضوع. طيب لاحظوا في صفحة 29 يقول: الأدلة على وجود الله برهان النظم. يقول: ذكرت أدلة متعددة لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، نحو برهان الحدوث وبرهان الحركة وبرهان النظم، لكن البرهان الأخير وهو برهان النظم يعد من أشهر تلك الأدلة وأوضحها، حيث استفيد منه بكثرة في سيرة الأنبياء الإلهيين، وكان محط اهتمام القرآن الكريم أيضا، وهو ما سنبحثه في هذا الدرس. الآن نبدأ بتقرير برهان النظم، ثم ننتقل بعد ذلك مباشرة إلى الآيات والروايات. يقول في تقرير برهان النظم: تقرير برهان النظم. النظم هو التأليف وضم شيء إلى شيء آخر، وكل شيء قرنته بآخر فقد نظمته، ونظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك. وبالتالي من الضروري توفر شروط لتحقق النظم بمعناه اللغوي، بحيث يؤدي فقد أي واحد منها إلى حدوث إرباك في حصول النظم. وهذه الشروط هي: 1- وجود أشياء متعددة، هاي طبيعة النظم، يعني الشيء متعدد. 2- وجود عامل يربط بين تلك الأشياء من قبيل السلك أو الحبل الذي يربط بين حبات اللؤلؤ أو الخرز. وجود ترتيب وتناسق، إحنا المفردات اللي ذكرناها إذا تذكرون قلنا هو ترتيب وهو تقنين وهو هو تناسق، هو انسجام، هو غاية، هو جمال، يعني مكونات عدة. وجود ترتيب ونسق خاص يؤول إلى هدف محدد. بناء على ذلك يكون المقصود من النظم هنا هو اجتماع أجزاء متباينة ضمن مجموعة واحدة بحيث يؤدي التنسيق بينها إلى تحقيق هدف معين ونتيجة معينة. هذا هو تعريف النظم. يقول بهذا يتبين أنه يستفاد من برهان النظم أن النظم والتدبير السائد في الكون يدل على وجود صانع حكيم ومقتدر أوجد الكون. طيب ما هي صياغة هذا البرهان؟ حين هذا الكلام الادعاء العام صياغته ما هي؟ يقول ويتألف برهان النظم من مقدمتين ونتيجة. المقدمتان هما: واحد، أن عالم الطبيعة الكون هو مجموعة منتظمة وفيه ترتيب خاص ويؤول إلى هدف. قلنا هذا ينظر فيه أبسط الأشياء. واحد يشوف مثلا جهاز العين، جهاز الهضم في الإنسان، يعني مرتب بطريقة أن الأسنان تقطع واللسان يتذوق ويذيب الأكل، ثم المريء يأخذ اللقمة السائغة يوصلها إلى المعدة، المعدة تفرز إفرازات، كيان وعملية معقدة إلى أن هذا الأكل يتوزع في الدم. يعني لا يمكن، من المستحيل أن يكون هذا مجرد شيء هكذا عبثي. نعم، وفقا لخطة دقيقة ومدروسة، وتوجد سلسلة من القوانين الثابتة تحكم جميع أجزائه المختلفة في نسق واحد ومتكامل. هذه المقدمة الطبيعية التقريبية الخارجية. أما المبدأ اللي تعتمد عليه، المقدمة الثانية، أن كل مجموعة منتظمة تدل على وجود منظم لها على أساس التخطيط والتدبير. والنتيجة أن النظم والتدبير السائد في المجموعة المنتظمة أي عالم الطبيعة والكون هو دليل على وجود منظم حكيم ومقتدر يدير المجموعة المنتظمة أي عالم الطبيعة أي الكون. هذا هو الادعاء وهذا هو صياغة الدليل. الآن المصنف بعد ذلك راح يفصل في المقدمة الأولى ويفصل في المقدمة الثانية. احنا فعليا ما يهمنا كثيرا ان نصرف الوقت في قراءة هذه، وبعد ذلك يذكر كلام الفلاسفة والعلماء غير المسلمين. يعني يكاد يكون ان كل عالم او فيلسوف تأمل في هذا الكون او عالما اشتغل في الأنظمة التي تحرك هذا الكون، سواء كان هذا في عالم الفيزياء او الكيمياء او الجيولوجيا والأحياء او غيره، الا وانبهر في لحظة ما من شيء عجيب فيها ينبع عن شيء. فهو ذكر مجموعة من كلمات العلماء. ننتقل مباشرة إلى الرقم 3 وهو برهان النظم في الآيات والروايات. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقولها بصراحة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تلاحظ هاي الآية المباركة، الله يقول سنريهم آياتنا، يعني أنا الرب عندي آيات متواترة متعددة تشير عليه في الآفاق وفي النفس. ما الغرض من ذلك؟ حتى يتبين لهم أنه الحق، أن هذا الدين حق، أن الرب حق، أن الرسل حق، وإلى آخره. ثم يأتي بعد ذلك برواية الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الصفحة اللي وراها، يقول في هذا السياق: قال الإمام علي بن موسى الرضا في خطبة مفصلة ألقاها بحضور المأمون العباسي، جزء من هذه الخطبة ماذا يقول؟ يقول بصنع الله يستدل عليه. لاحظ عبارة الإمام هني دقيقة. غدا إذا دخلنا في دليل الفطرة رح يبين معنا الفرق بين هذه الكلمة وكلمات أخرى للإمام، أنه برهان النظم يدلك على الله ولا يعرفك بالله. ما يعرفك بالله أمر آخر، لكن ما يدلك عليه هو صنعه، آياته. تفصيل الكلام إن شاء الله إلى الغد. فيقول بصنع الله يستدل عليه، هذا رواية الإمام الرضا عليه السلام. أما الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فقد جاءه زنديق وهو أبو شاكر الديصاني، يقول وهو زنديق دخل على أبي عبد الله وقال يا جعفر بن محمد، هو شايف عادة الشكل الملاحدة المشككين يك نافش ريشة أول شيء، حتى لا مثلا ما قال له مثلا يعني يا أبو عبد الله، على الأقل كنه يعني كأدب للكلام، على طول دخل هجوم. فقال يا جعفر بن محمد دلني على معبودي. فقال له أبو عبد الله أجلس، قال له قعد هدي شوية أجلس. فإذا بغلام صغير في كفه بيضة يلعب بها، فقال أبو عبد الله ناولني يا غلام البيضة، فناوله إياها. فقال الإمام يا ديصاني هذا حصن مكنون، شايفين البيضة حصن مكنون، له جلد غليظ، هذا الخارجي، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهب، ذهبة مائعة وفضة ذائبة، واحدة ذائبة واحدة مائعة. فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة، ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة، فهي على حالها لا يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن إصلاحها، ولا يدخل إليها داخل مفسد فيخبر عن إفسادها. وبعد لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى، ما ندري هذا ذكر ولا أنثى سوف يكون، تنفلق منها مثل ألوان الطواويس، يعني هذا اللي لونه أصفر وهذا اللي مائعة ذهبية فضية في هذا المكان، يخرج منها طير مثل الطاووس مختلف الألوان الأشكال الحركات غيره، هذا مو شيء عجيب؟ معقولة هذا كله الشكل؟ قال أترى له مدبرا، يعني أنت برأيك هذا في واحد دبر الموضوع؟ فأطرق الديساني مليا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنك إمام وحجة من الله على خلقه، وأنا تائب مما كنت فيه. يبي له صلوات هاي. طيب في رواية أخرى أيضا يقول وفي موضع آخر رد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه على سؤال أحد الزنادقة. عصر الإمام الصادق كان بدايات بروز الزنادقة، ما كانوا حركة، كانوا أفراد يتحركون في المجتمع، حتى بعضهم كان يحق الإمام وهو حاج في بيت الله الحرام، حتى ما حد يتعرض لهم، يعني نوع من الحرية كانت موجودة عندهم يتكلمون كما يشاءون. أحدهم مرة جاء الإمام واسمه عبد الله، فلما نيا وصل عند الإمام، الإمام قال أنت شنو اسمك؟ هذاك بدأ يتمنع، فقال له أنا اسمي عبد الله. قال الله هذا اللي تعبده منه؟ فهذا احتار، هذا كان أسلوب من أساليب الإمام أيضا في الكلام معهم. المهم الزندي قال ما الدليل على وجود الله؟ قال وجود الأفاعيل دلت أن صانعا صنعها. ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني علمت أن له بانيا، وإن كنت لم ترى الباني ولم تشاهده. هل أي واحد فينا في أي مكان يشوف مبنى جاهز لا شفت الباني ولا شفته وهو يبني، بس تقول مستحيل يكون هذا من دون أن يكون له بناء. طيب وفي رواية أخرى، هذه الرواية يقول فيها وإنما أكد الإمام أبو جعفر الصادق على أن هذا البرهان يمثل أول الأدلة على بارئ العالم، وقال واصفا إياه أول العبر والأدلة على الباري جل قدسه تهيئة هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على ما هي عليه. فإنك إذا تأملت، لاحظ الإمام شنو يقول؟ تأملت، يعني القضية بس بحاجة إلى، قلنا تعبير السيد محمد باقر السيستاني شنو؟ شحنة دلالية، يعني تلتفت لي الموضوع. فإنك إذا تأملت العالم بفكرك وميزته بعقلك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض ممدودة كالبساط، والنجوم منضودة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وكل شيء فيها لشأنه معد، والإنسان كالمملك ذلك البيت والمخول جميع ما فيه، وضروب النباتات مهيئة لمآربه، وصنوف الحيوانات مصروفة في مصالحه ومنافعه. هذا فعلا من عجائب الكون، يعني أنا كإنسان حتى أعيش في هذا الكون النباتات والحيوانات أسخرها لكل ما أحتاجه، والمعادن. وهذه الثورة الصناعية اللي بدأت من 200-300 سنة وإلى اليوم أكبر شاهد على هذا الموضوع. اليوم ماذا تريد من فيتامينات، من مواد، من أدوية، من غذاء، من كساء، من موجود في عالم الطبيعة؟ ففي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملائمة، وأن الخالق له واحد، وهو الذي ألفه ونظمه بعضا إلى بعض. طيب، هذه بعض الروايات. ننتقل لروايات أخرى يذكرها في الدرس الذي بعده. الدرس الذي بعده أنا أنصح إخواني بأن يقرأوا يعني تفاصيل الكلام، أنا فقط سوف أتوقف عند الروايات لأهميتها. طيب، رواية أخرى وهي عن هشام بن الحكم، هو حين في المقطع هذا في الدرس الثاني لبرهان النظم يبي يذكر مجموعة أمثلة، مثلا جهاز العين، ما أدري الأحياء غيره، للتدليل على أن الكون منظم، ويستشهد بكلمات الأئمة. أنا سوف أتوقف فقط عند كلمات الأئمة. يقول: روي أن أحد أصحاب الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام لقي هشام بن الحكم، وهو من خيرة أصحاب الإمام الصادق، وقد كان شابا، يعني الإمام استخلصه لنفسه، ولما تخط لحيته كان شباب، وهذا يعطي مؤشر للشباب أن ترى العلم مو متوقف على أن تطلع لكم شيبات، وأنتم شباب ممكن تكونوا علماء. فسأله: ما أقول لمن يسألني فيقول لي بما عرفت ربك؟ كيف عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ قال: إن سأل سائل قلت عرفت الله جل جلاله بنفسي. شلون عرفت بنفسك؟ قال: لأنها أقرب الأشياء إلي، وذلك أني أجدها أبعاضا مجتمعة وأجزاء مؤتلفة، ظاهرة التركيب، متبينة الصنعة أو الصنعة، مبنية على ضروب من التخطيط والتصوير، زائدة من بعد نقصان، وناقصة من بعد زيادة، قد أنشئ لها حواس مختلفة وجوارح متباينة من بصر وسمع وشام وذائق ولامس، مجبولة على الضعف والنقص والمهانة، لا تدرك واحدة منها مدرك صاحبتها ولا تقوى على ذلك، عاجزة عن اجتلاب المنافع إليها ودفع المضار إليها، واستحال في العقول وجود تأليف لا مؤلف له، وثبات صورة لا مصور لها، فعلمت أن لها خالقا خلقها ومصورا صورها، مخالفا لها على جميع جهاتها. هذه نقطة في غاية الأهمية، أن الخالق مباين للمخلوق تماما، الله مباين لخلقه، أنا مؤتلف هو غير مؤتلف، أنا مصور هو غير مصور، وهكذا. وهذا سوف يأتي تفصيله في بحث الصفات. وفي أنفسهم، قال الله عز وجل: وفي أنفسهم أفلا أنفسكم أفلا تبصرون. طيب، رواية أخرى يذكرها أيضا في صفحة 39. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: وفي الأرض آيات للموقنين. لاحظ دقة العبارة هنا، يقول: وفي الأرض آيات للموقنين. وقد بين الإمام أبو جعفر الصادق جانبا من تلك الآيات للمفضل، مفضل بن عمر، في رسالة مطولة للإمام أعتقد تصل إلى 40 صفحة، 30 صفحة، الإمام تسمى برسالة التوحيد. الإمام يعرض له شنو شؤون الخلق وتفاصيل التوحيد للمفضل بن عمر قائلا: فكر في خلق هذه الأرض على ما هي عليه حين خلقت راتبة راكنة فتكون موطنا مستقرا للأشياء، فيتمكن الإنسان من السعي عليها في مآربهم والجلوس عليها لراحتهم والنوم لهدأتهم. يعني بتعبير آخر الإمام قاعد يقول ترى فيها جاذبية، ما تطير الناس منها، موجودين ومرتاحين ويمشون ما فيها مضار عليهم. أما الآيات المباركة ففي الصفحة التي وراها، لاحظوا الآيات المباركة كيف تصف مشاهد الكون وكيف تدل على الله. يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه آيات. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. طيب ننتقل إلى رواية أخرى في الصفحة، في صفحة 43. أيضا الإمام الصادق مع زنديق، والإمام الرضا بعد ذلك مع زنديق آخر. أما الإمام الصادق عليه السلام يقول: قال الإمام جعفر الصادق لرجل زنديق: أما ترى الشمس والقمر والليل والنهار يلجان فلا يشتبهان؟ يعني الليل يدخل بالنهار والنهار يدخل بالليل، الشمس تتحرك في مدار، القمر يتحرك في مدار من دون أي اصطدامات، بل بالعكس كلها مناظر بديعة وجميلة. ويرجعان فلا يشتبهان ويرجعان قد اضطر، يعني مو كيفهم، مو الشمس مقررة تمشي بهالمسار والقمر كذلك، ليس لهما مكان إلا مكانهما، فإذا كانا يقدران على أن يذهبا فلما يرجعان؟ وإن كانا غير مضطرين فلما لا يصير الليل نهارا والنهار ليلا؟ اضطروا والله يا أخا أهل مصر، يبدو هذا كان من مصر، إلى دوامهما، والذي اضطرهما أحكم منهما وأكبر. اللي مسيطر عليهم أحكم وأكبر. طيب أما الإمام الرضا عليه السلام أيضا في حوار مع زنديق قال: مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته وإنشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الآيات العجيبات المبينات، علمت أن لها مقدرا ومنشئا. أنت لاحظ الأمة إلى أي درجة يكررون هذا الدليل في حديثهم مع الآخرين. أما هذه الرواية في الحقيقة آخر روايتين أقرأهما، روايتان لطيفتان. الأولى رواية عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، والمصنف يشير لهذا الموضوع، يقول: الأئمة كانوا، وهذا من المستحبات، من المستحبات أن الإنسان إذا قام ليلا لصلاة الليل أن يحاول أن ينظر في النجوم، ينظر في سماء مفتوحة ويقرأ الآيات المباركة: إن في خلق السماوات، اللي هي الآيات الخمسة من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ذاك اليوم الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، الرواية تقول، قرب له إناء علشان يتوضى، فتأمل السماء ويده في الماء وانشغل في تأمله حتى خرج عليه الفجر، يعني دخل عليه الفجر، أذن المؤذن. ليش؟ لأن رأى في رهبة السماء هذه جمالها ما جعله يفكر فيما يوجد ما وراء هاي السماء، الخالق العظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول: قرب إلى علي بن الحسين عليه السلام طهور في وقت ورده، يعني وقت صلاته، فوضع يده في الإناء ليتوضأ، ثم رفع رأسه فنظر إلى السماء والقمر والكواكب، فجعل يفكر في خلقها حتى أصبح وأذن المؤذن ويده في الإناء. أما الثانية فهي أعجب من هذه، وهي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول: روي عن حبة العرني قال: بينما أنا ونوف النائمين في رحبة القصر، نائمين في قصر أمير المؤمنين، إذ نحن بأمير المؤمنين في بقعة من الليل واضعا يده على الحائط شبيه الواله، يعني الإمام علي حاط إيده على الحائط، ربما بهالطريقة ربما بهالطريقة، شبيه الواله. الواله يعني هذا اللي مشتاق، أخذت نفسه شوقا إلى شيء آخر كالواله. وهو يقول، أمير المؤمنين قاعد يردد هاي الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات عنها على أنها خمسة آيات أو أقل، إلا أن فيها أصول الدين الخمسة، خمسة أصول الدين موجودة في هذه الآيات. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال ثم جعل يقرأ هذه الآيات ويمر شبه الطائر عقله، يعني أمير المؤمنين قاعد يقرأ هذه الآيات هو شذي يحرك رأسه ويقرأ هذه الآيات، إن في خلق السماوات، يقول كالطائر عقله، شنو واحد عقله موية بس يتحرك ويقرأ هذه الآيات. فقال لي الإمام، قال له: أراقد أنت يا حبة أم رامق؟ راقد يعني مسكر عينك نايم، رامق يعني نايم لكن عينك مفتوحة لحين على الفراش، احنا نقول شنو على الفراش موجود. قال: قلت رامق هذا أنت تعمل هذا العمل فكيف نحن؟ هذا يقول حق أمير المؤمنين: أنت أمير المؤمنين وأنت من أنت تقوم في منتصف الليل تقرأ هذه الآيات، تمر برأسك هكذا وتقف على الدار كوقوف الواله. يقول: فأرخى عينيه فبكى أمير المؤمنين ثم قال: يا حبة إن لله موقفا ولنا بين يديه موقفا لا يخفى عليه شيء من أعمالنا، يا حبة إن الله أقرب إلي وإليك من حبل الوريد، يا حبة إنه لن يحجبني ولا إياك عن الله شيء، يعني يوم القيامة ما في حجاب بين الإنسان وبين ربه. ثم قال: أراقد أنت يا نوف؟ كلم الثاني أم رامق؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ما أنا براقد، ولقد أطلت بكائي هذه الليلة، يعني أنا أطلت البكاء هذه الليلة. فقال: يا نوف، إن طال بكاؤك في هذا الليل مخافة من الله عز وجل قرت عيناك غدا بين يدي الله عز وجل. يا نوف، إنه ليس من قطرة قطرت من عين رجل من خشية الله إلا أطفأت بحارا من النيران. ثم وعظهما وذكرهما وقال في أواخره: فكونوا من الله على حذر فقد أنذرتكما. ثم جعل يمر وهو يقول: ليت شعري في غفلاتي أمعرض أنت عني أم ناظر إلي؟ وليت شعري في طول منامي وقلة شكري في نعمة علي ما حالي؟ قال: والله ما زال في هذا الحال حتى طلع الفجر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الخلاصة من كل هذا الكلام أن هذا الكون لمن تأمله ولمن أبصر فيه يجد بأن هذا الكون ناطق بتوحيد الله عز وجل، وهذا معنى برهان النظم أو النظام، أنه برهان واضح ودليل بين على وجود الله عز وجل. يبقى أن هذا البرهان له حدود معينة، وللبرهان القادم برهان الفطرة حدود أخرى ومستوى آخر في معرفة الله إن شاء الله. هذا يأتي غدا. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.